الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير بيده الخلق والأمر وإليه المنتهى في الأمور كلها خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه وفعال لما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله رحمة مهداة ونعمة مزداة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى سير إخوانه من الأنبياء والمرسلين وبعد أيها الإخوة والأخوات تعلمون أن الذي يقلب الليل والنهار هو الله قال تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل فالذي يولج الليل في النهار هو الله والذي يولج النهار في الليل هو الله الأمر كله لله فعال لما يريد عباد مسخرون وشمس مسخرة وقمر مسخر وأرض مسخرة وسماء مسخرة نجوم مسخرات وريح مسخرات الأمر كله لله يفعل ما يريد حديثنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى عن فقه الشتاء عن فقه فصل الشتاء قد ذكر الله في كتابه الكريم هذا الفصل بقوله فليعبدوا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فذكر فصل الشتاء في كتاب الله عز وجل فله فقه أحببنا أن نتناوله أقول وبالله تعالى التوفيق كثر نزول المطر في الشتاء في عدد من الدول والذي يسوق الأمطار هو الله سبحانه وتعالى والذي يرسل الرياح هو الله سبحانه وتعالى إن شاء أمسك السحب وإن شاء أرسلها سبحانه وتعالى فعال لما يريد قال تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد الآيات فالذي يرسل السماء هو الله الذي يرسل الرياح مبشرات هو الله والذي يجعل الأمطار تنزل هو الله لقد قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فالذي يوجه الأمطار والسحب إلى حيث تطل هو الله قال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فالله الذي يرسل السماء يرسل الأمطار إلى أرض ويصرفها عن أرض أخرى قال تعالى يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار فالذي يرسل الرياح هو الله والذي ينزل الغيث هو الله قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فعلينا أن نوقن بهذا ولا ننصرف بأذهاننا يمينا أو شمالا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في الحديبية، فأصبح ذات يوم على إثر سماء، أي بعد هطول أمطار من الليل، فقال لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما الذي قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب. في ذلك أيضا قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالرزق يأتي الله به، ومن الناس من يجعل هذا الرزق سببا في التكذيب فيقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فهذا تكذيب منه، فالذي أنزل الغيث هو الله سبحانه وتعالى. فقوم جعلوا الرزق التكذيب بدلا من أن يقول الحمد لله مطرنا بفضل الله وبرحمته، يجعلون رزقهم التكذيب، ككثير من الأغنياء يغنيهم الله فيتجهون بالأموال إلى البنوك الربوية، فيجعلون شكر نعمة الرزق أن يأكلوا من الربا وأن يطغوا في البلاد. الحاصل أننا إذا نزل المطر نقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وفي رواية ولكنها معلولة الإسناد كان يحصر عن ذراعيه حتى تبتل بالماء ويقول: إنه حديث عهد بربه، أنه نزل من السماء، إنه حديث عهد بربه، ولكن سند هذا معلول. فأؤكد على أمر أنه علينا أن نعتقد اعتقادا تاما اعتقادا جازما أن الذي ينزل الغيث هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزل الغيث، لا ينزله أحد سواه سبحانه وتعالى. لقد انقطع الغيث عن الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأعراب وقال: يا رسول الله، جاء العيال وتلفت الزروع وهلكت الماشية وتلف الحرث، أدعو الله أن يسقينا يا رسول الله. والنبي على المنبر يخطب، فقال عليه الصلاة والسلام مادا يديه إلى السماء: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وما في السماء من قزعة، أي ما في السماء من قطعة سحاب، فتجمعت السحب في الحال واهطلت السماء أمطارها بإذن الله أسبوعا كاملا، حتى جاء رجل من نفس الباب يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، تهدمت البيوت من شدة الأمطار، تهدمت البيوت وتلفت الدور، كدنا أن أهلك من شدة الأمطار. قال عليه الصلاة والسلام مدا يديه إلى السماء: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على رؤوس الجبال ومنابت الأشجار وفي الأودية والضراب. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينزل الغيث هو الله، والذي يوقفه هو الله، وشاء الله وقدر أن يكون نزول هذا الماء بقدر. إن زاد تلفت الدنيا وخربت، إن قل أيضا تلفت الأشياء وهلكت. ولذلك كان عذابا على أقوام. قال تعالى في شأن قوم نوح لما دعا عليهم نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأهلك الله من على الأرض عذابا. وكذلك أرسل الطوفان على آل فرعون، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. فمن حكمة الله أن الماء ينزل بقدر، إن زاد كان عذابا، وإن منع كان عذابا. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات القحط والشدة. وكذلك في زمن يوسف قبل خروج يوسف من السجن عليه الصلاة والسلام، عفوا بعد خروج يوسف من السجن عليه الصلاة والسلام، لأمر يريده الله ويقدره الله، قال تعالى في كتابه الكريم في رؤيا يوسف: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فضربت المجاعات بلاد مصر آنذاك بعد خروج يوسف عليه السلام من السجن ونزول الأمطار خصبة 7 سنوات، وجاءت 7 العجاف. فقد يكون المطر عذابا ومنه أيضا عذاب، ولكن ربي الرحيم الذي يقدر الأمور تقديرا ينزل من السماء ماء بقدر، ينزل من لو شاء لأطلت السماء ولم تتوقف فدمرت الأرض ومن عليها، كما حدث في زمن نوح عليه السلام. ولو شاء الله سبحانه لمنع القطر من السماء فجاع الناس وهلك العباد وهلك الخلق، لكن ربي رحيم ودود سبحانه وتعالى، فينزل من السماء ماء بقدر. إذا اشتد علينا المطر نقول: اللهم حوالينا لا علينا. إذا منع القطر وأضيرت الأرض: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. فهذا من فقه الدعاء في هذه الأحوال. أيها الإخوة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في السماء أي سحابة في السماء تغير وجهه وخرج ودخل وأقبل وأدبر. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الناشئ في السماء استبشروا، وأراك يا رسول الله تدخل وتخرج، تدخل وتخرج ويتغير وجهك. قال يا عائشة: وما يؤمنني، لقد رآه قوم فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فلم يكن كذلك، بل قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فلذلك يشرع لنا إذا رأينا ريحا نقول كما علمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. وكذا إذا هطل نزل المطر نقول: اللهم صيبا نافعا، يعني يا رب اجعله نافعا، لا تجعله مدمرا، لا تجعله مفندا، لا تجعله مفسدا، اللهم صيبا نافعا. هذا المشروع لنا عند هطول الأمطار. أيها الإخوة، الأمر كله لله. لقد كان رجل يمشي فسمع صوتا في سحابة يقول القائل فيها: اسق أرض فلان. فتبع السحابة فإذا برجل قد وقف بمسحاته يسلك الطريق للماء، يهيئ الطريق للماء. فنزلت السحابة كلها وأفرغت ماءها في أرض هذا الرجل دون سائر الأراضي، دون سائر الأراضي. فسألهم: اسمك؟ قال: اسمي فلان، للصوت الذي سمع في السماء. ثم قال: لماذا سألتني عن اسمي؟ قال: لأني سمعت صوتا في السماء يقول: اسق أرض فلان، فماذا تصنع بالله عليك؟ حتى إن السحابة تأتيك دون سائر الأراضي. قال: أما وقد سمعت، فإني أعمد إلى ناتج الأرض أجزئه 3 أجزاء، جزءا لأهل بيتي، جزءا للفقراء والمساكين، جزءا أرده في الأرض ثانية. فهكذا الذي يصيب من يشاء بالأرزاق هو الله. فقد يكون الناس كلهم في كرب وابتلاء، وأنت والحمد لله في سلامة وثراء وغناء من فضل الله تعالى. فثقوا في الله سبحانه، ثقوا في ربكم الأعلى الذي خلقكم فسواكم، والذي قدر لكم فهداكم سبحانه وتعالى، ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من توابع ما سبق من الفقه المتعلق بالشتاء، إذا اشتد البرد فنعلم أن الذي يشدد البرد هو الله، والذي يذهبه هو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. فعلى ذلك نعلم أن الذي يأتي بالبرد هو الله، فنسأله أن يخفف عنا البرد المضر هذا. ومن التوابع لذلك أن شخصا ما إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل من جنابة وليس عنده ماء يوائمه الماء شديد البرد وقد يهلك. فعندنا حينئذ نصوص تحملنا على الفتية بالتيمم. قال ربنا سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. الآيات قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيشرع للجنب الذي يريد الصلاة ولا يجد ماء، أو وجد ماء لكن يضر به، يشرع له أن يتيمم، يشرع له أن يتيمم لعموم قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد ورد شيء من ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أجنبت فتيممت وذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لكن في سندي ضعف، وحديث رجل آخر أفته الصحابة بالاغتسال في البرد الشديد فاغتسل فمات، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يسألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. لكن سنده أيضا فيه مقال: إلا أن المؤدى واحد. فإذا كان البرد شديدا وليس عندك ماء، وليس عندك ماء تسخنه أو تدفئه وستضر بالبرد، فلك أن تتيمم والله أعلم. هذا. ويشرع للمؤذن في الليلة شديدة الأمطار، في اليوم الذي فيه مطر شديد، أن ينادي في الأذان مكان حي على الصلاة، يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، أو يقولها بعد حي على الفلاح. وبهذا جاءت الآثار والأخبار، بهذا جاءت الآثار والأخبار حتى في الجمعة. فعلى ذلك ابن عباس وقال: إنها عزمة، وإني خشيت أن تخرجوا في الطين والوحل، فأمر مؤذنه أن يؤذن بذلك. هذا يفعله المؤذن. وهل يجوز الجمع بين الصلاتين في الأمطار؟ النص الوارد في الجمع في المطر بخصوصه ضعيف، لكن ثمة نص ابن عباس العام الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8، أي المغرب والعشاء 7 ركعات 3 و4، والظهر والعصر 4 و4 من غير عذر من خوف ولا مرض، وفي بعض الروايات ولا مطر، لكن الشاهد أنه يفعل في أوقات الأعثار، يفعل عفوا في أوقات الشدة والضرورات. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. سئل ابن عباس لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، كان قال: وأنا أظن ذلك. كذلك في هذا الباب المسح على الخفين الملبوسات في الرجل 4 أشياء: الخفاف، وهي الجلود التي تغطي الكعبين اللذان هما منتهى الوضوء. الخفاف يجوز المسح عليهما باتفاق أهل السنة، والأحاديث الواردة في شأنها في شأن الخفاف متواترة، أي بلغت أعلى درجات الصحة. وثمة الجوربان، في الجوربين نزاع، لأنه لم يثبت خبر في الجوربين، والخبر الوارد في الجوربين وهم، وصوابه الخفان. إلا إن من العلماء من قاس الخفاف من قاس الجوارب على الخفاف بجامع السماكة والثخانة، وقال أيضا إن إضافة إلى القياس هناك من أصحاب النبي من مسح على الجوارب، فمن هنا نشأ الخلاف، قوم بنوا على القياس وعلى فعل بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقوم تمسكوا بالأصل وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا حكم الرجلين الغسل، ولم يثبت خبر عن النبي بالمسح على الجوربين، فبقينا مع الأصل. ففي الجوربان خلاف، والشراكان وهي الشباشب التي لها سيور هذه لا يمسح عليها، والنعلان اللذان هما أسفل الكعبين لا يمسح عليها أيضا على الصحيح، فالخبر الوارد في المسح على النعلين ضعيف. فهذه أيضا مسألة من المسائل، المسح على الملبوسات في الأرجل، المسح أما المسح على الكمام الكم لم يثبت فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المسح على العمائم فكان النبي يمسح جزءا من ناصيته ويتمم المسح على العمامة، وإن شاءت فعلت المرأة ذلك تمسح جزءا من ناصيتها وتتمم المسح على سائر الخمار. أما الحديث الذي فيه المسح على الخمار استقلالا ففي سنده علة بينها العلماء، حاصلها أنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ولم يسمع منه، وقيل بينهما كعب بن عزرة، ولا تثبت لا تثبت الواسطة في السند المنقطع. هذه بعض الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء، أسلفنا القول عن الجمع بين الصلوات جوزه بعض العلماء، واستأنسوا بحديث ضعيف، واستأنسوا بحديث ابن عباس المطلق العام، وهذا وعن التيمم للجنب فالأمر كما أسلفت في حال الضرورة، صلوا في رحالكم قد استبان أمره، وبالله تعالى التوفيق. أيها الإخوة والأخوات، الأمر كله لله، أحوال الشتاء تحتاج إلى تصحيح المعتقدات، تعلم أن الأمر كله لله، الأمر كله لله، خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تنزل الغيث إلا الله. نعم قد تكون هناك أمور مرئية بالعين، ويكون الظن الغالب أن السماء ستمطر، لكن هذا بناء على رؤية، لكن عموما لا يعلم متى يأتي الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، عظموا الثقة في ربكم سبحانه وتعالى، فالذي ينزل الغيث هو الله، والذي ينزل الأرزاق هو الله سبحانه، هو خير الرازقين سبحانه وتعالى. يا أهل الإسلام، ثقوا في الله سبحانه وأحسنوا التوكل عليه، وقد قال ربكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فثقوا في الله واسألوه من واسع فضله هذا، ويجدر لفت النظر إلى ما يتوقعه المتوقعون من تفشي أمراض كالكورونا في فصل الشتاء. يجدر التنويه على شيء، أن الذي يسلط الأوبئة والأمراض هو الله، والذي يمنعها هو الله، فعلينا أن نفهم ذلك وأن نتقن ذلك. الذي يسلط أمراضا على أقوام هو الله، والذي يكشفها هو الله، فعلينا أن نتقن ذلك وأن نوقن بذلك. قال تعالى في شأن آل فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لقد قال تعالى وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء الشدة والضراء الضر في الأبدان، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء الضر في الأبدان، والطاعون رجز أرسله الله على بني إسرائيل. فالذي يأتي بالمرض ويقدره هو الله، والذي يصرفه هو الله. ولا يمكن أبدا لجرثومة كالكورونا أن تتحرك إلا بإذن الله. هو خالقها وهو ربها سبحانه وتعالى، هو رب كل شيء ومليكه، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والذي يسلط دبة على دبة، حشرة على حشرة، دابة على إنسان. الذي يدبر الأمر هو الله، الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله. فاسألوا الله واقنتوا وأكثروا من الدعاء أن يصرف عنكم الأوبئة والأسقام والأمراض مهما أخذتم من احتياطات، فالمقدر سينفذ، المقدر سينفذ، المقدر سينفذ. فعلينا بالدعاء وعلينا بالرجاء، والذي يصرف الضر هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اطمئنوا يا أهل الإسلام، فلن تموت نفس حتى تستوفي أجلها. اطمئنوا يا أهل الإسلام، فلكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، أجلكم لن تنخرم يوما واحدا يا أهل الإسلام. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا. وفي الختام أسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يسلم المسلمين وبلادهم من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم أسكننا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وأقم الصلاة.